بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل. وخاصية التعبد: الحب مع الخضوع والذل للمحبوب. الحب مع الخضوع والذل للمحبوب. فمن أحب شيئا وخضع له فقد تعبد قلبه له، أو فقد تعبد قلبه له. بل التعبد آخر مراتب الحب، ويقال له التتيم أيضا، فإن أول مراتب العلاقة، وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. وهو يأتي بكلام عام، يعني يدل على أن الإنسان إما أن يحب الله عز وجل ويؤثر محابة على محاب ما سواه، أو يحب من سوى الله مما يكون مضادا لمحبة الله، وإما يكون ضررا عليه في دينه وأخراه، فيكون في بهذا الأمر قد وقع في الشقاء عياذا بالله. قال: فإن أول مراتبه العلاقة، وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. قال في نسخة، قال بعضهم: وعلقت ليلى وهي ذات تمائم، ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم. وقال آخر: علاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك، أفنان رأسك كالثغام المخلص. يعني معناه اختلط البياض بالسواد. ثم بعدها الصبابة، أول العلاقة ثم بعدها الصبابة، وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. قال في نسخة، قال بعضهم: تشكى المحبون الصبابة، ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. ثم الغرام، وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه، ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه، ومنه قوله تعالى: إن عذابها كان غراما. وهذه المراحل التي يذكرها يفيدك في أمر أن كثيرا ممن ابتلوا بالمحبة التي هي مفسدة للقلوب تتدرج بهم الأحوال على هذا. قال: ومنه قوله تعالى: إن عذابها كان غراما. في شأن ماذا هذا؟ هذا وصف ماذا؟ إن عذابها كان غراما، جهنم، أي ملازمة. قال: وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل أن تجده في أشعار العرب. ثم العشق هو إفراط المحبة، ولهذا لا يصف به الرب تعالى ولا يطلق في حقه، وهذا مما تعرف به خطأ كثير من عامة الناس، أنه ربما تجد بعضهم يكتب إما في سيارته أو في جداره أو في غير ذلك مما يكتب فيه، يقول: يا عاشق النبي صل عليه. هذه عبارة خاطئة وباطلة، لأن هذا لا يطلق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلق وصفا لله عز وجل. قال: ولا يطلق في حقه، في حق الله، لأن العشق مشوب بمحبة بشهوة، وهذا لا يجوز أن يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم الشوق، وهو سفر القلب إلى المحبوب. أحث السفر، وقد جاء إطلاقه في حق الرب تعالى كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار ابن ياسر. ما هو الذي جاء إطلاقه في حق الله؟ الشوق، أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهن. اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك، وهذا هو الشاهد، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الحديث جاء عند النسائي وغيره، وهو حديث صحيح صحابة العلامة الألباني، وجاء في صحيح مسند مختصرا من حديث فضالة بن عبيد: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، أسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذا أيضا فيه دليل على إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة، وأن هذا من أعظم ما يكرم الله به عباده المؤمنين، وهو من أعظم النعيم في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه. قال: وفي أثر آخر: طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. قال ابن حاشية: ورده المؤلف في طريق الهجرتين وروضة المحبين، وقال فيه: جاء في أثر إسرائيلي، وبعضهم أخرجه ذكره عن أبي الدرداء، فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. قال: وهذا المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني هذا يغني عن حديث عبادة وهو في الصحيحين. وقال بعض أهل البصائر في الحاشية وأبو عثمان الحيري النيسابوري في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، قال: لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه، وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه، ضرب لهم أجلا وموعدا للقاء تسكن نفوسهم به، وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، أو من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة، يعني معناه أن حياة خاصة. قد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، ضمن الله ضمانة، الذي يتأمل في هذه الآية ويثق في وعد الله عز وجل وموعوده فإنه يجد طمأنينة وينشط في عبادة ربه ويسابق في الأعمال الصالحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا وعد وضمان من الله أنك مع الإيمان إن عملت الأعمال الصالحة فإن الله يرزقك الحياة الطيبة. قال: فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده، وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضات الله. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ولما شعث قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والمستولي عليه، يعني الصادق في محبة الله هو الذي دائما قلبه متعلق بالله وفيما يحبه الله وفيما يرضي الله، وعليه تدور همومه، يعني ما يصبح ولا يمسي إلا هو مهموم بما يكون من شأن عبادة الله عز وجل وطاعته لا في غير ذلك. وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده أي نواياه، بل خطرات قلبه، يعني لا مستوى أن مجرد ما يوسوس في قلبه ويأتي من خطرات إنما تكون في مرضات الله. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش وبه يمشي وبه يتحرك وبه يسكن وبه يحيى وبه يموت وبه يبعث، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي توفق هذه الجوارح بسبب تقربه إلى الله عز وجل بالنوافل بعد أداء الفرائض، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا لفظ الحديث الذي في البخاري، وهذه الزيادة التي بعده فيها نظر بهذا اللفظ. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، وهذا تابع الحديث الأول، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. العلامة الألباني رحمه الله تعالى ذكر الصحيحة قال: لم أرى هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين. قد ذكر الحافظ في أثناء الشرح للحديث نقلا عن الطوفي ولم يعزها إلى أحد. المراد به لفظة ماذا؟ فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. هذه اللفظة يقول الشيخ الألباني هذه ليست في البخاري ولا عند غيره. وذكر الحافظ في أثناء شرحه الحديث نقلا عن الطوفي ولم يعزها إلى أحد. إذن فالثابت الذي يبقى الإنسان فيه على الأصل هو ما جاء في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر. قال: فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي. ما معنى الإلهي؟ هذا هو ما يعبر به بقول قدسي، حديث قدسي حديث إلهي، الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به. انظر ماذا يقول ابن القيم: تضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به. حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل. قال رحمه الله: وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله، فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثل الأعلى مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه، استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له. قال: ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوب، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبي ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء ها هنا باء المصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة. إلى هنا، سبحانك اللهم.